الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فدعاء المقيم للمسافر. قال سالم: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. ومن وجه آخر كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أنس رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا، زودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال: اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. وأما دعاء المسافر للمقيم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يسافر فليقل لمن يخلف: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. وثبت في القدوم من السفر المعانقة والسلام والقيام والاستقبال وصنع الوليمة، وهي تسمى النقيعة. وقد ثبت في السنة أنه لما جاء زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرع الباب، قام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله، وكذلك استقبل جعفرا عند عودته من الحبشة. فماذا يقال للمسافر إذا قدم من السفر؟ الناس يقولون مثلا: الحمد لله على سلامتك، أو على سلامة الأسفار، ويقولون مثل هذه الكلمات الطيبة، وهي تدخل في عموم الكلام الحسن الذي يقوله الإنسان لأخيه عند حدوث مناسبة سارة كسلامة وصوله من السفر. فلو لم يثبت في ذلك سنة معينة فقال الناس لبعضهم بعضا: الحمد لله على السلامة، أو على سلامتك، أو الحمد لله الذي جمع الشمل بك، ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على الاستبشار بقدوم الغائب وقدوم المسافر. فهذا أمر حسن لا بأس به ولا يدخل في البدعة، لكن إذا قال مثل هذه الألفاظ فعليه ألا يعتقد أنها سنة، أو أنه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بشيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في الحقيقة لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. كذلك القدوم من الحج والعمرة، فإذا قيل له: الحمد لله على سلامتك، تقبل الله عمرتك، تقبل الله حجك، ونحو هذا، وهو لا يعتقد أنها سنة ولا يلتزم فيها بلفظ معين، فلا بأس بها. لكن لو أنهم جعلوها ذكرا مضطردا له صيغة معينة، كقول الناس لبعضهم البعض دائما بعد الصلاة تقبل الله، أو يقول بعد الوضوء زمزم دائما وباستمرار، بحيث يجعلونه كأنه ذكر من الأذكار، فهنا يكون بدعة. ولكن الألفاظ التي فيها دعاء للشخص القادم لا بصيغة معينة ولا يقصد بها أنها سنة ولا يحافظ عليها المحافظة على السنة والأذكار الشرعية، فهذه لا بأس بها. بعضهم إذا شربت يقول لك هنيئا مثلا، فيدعو بأن يكون شرابا هنيئا، فهذا إذا لم يواظب عليه مواظبته على الأذكار الشرعية ولم يفعل على أنه سنة أو كأنه سنة أو يحاكي به السنة أو ينافس به الشريعة فلا بأس به. وكذلك التهنئة باندفاع النقمة أو قدوم النعمة لعموم حديث كعب، والإنسان مثلا إذا بشر بوظيفة أو مال أتاه فهنئ بذلك ودعي له بالبركة، فإن هذا أمر حسن ولا بأس به. وأما دعاء ركوب الدابة فعن علي بن ربيعة قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله ثلاثا، فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ثم قال: الحمد لله ثلاثا، ثم قال: الله أكبر ثلاثا، ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. قلت: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت، ثم ضحك. فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. وقد سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله: هل يلزم في ركوب الدابة كلما ركب الدابة يدعو بدعاء الركوب؟ فأجاب: ظاهر القرآن أن الإنسان كلما ركب على البعير أو السيارة أو السفينة أو القطار أن يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قال السائل: هل يقاس المصعد على ذلك؟ قال: الجواب لا، لا أظن المصعد الكهربائي هكذا، لا أظنه من هذا النوع، وإنما هو درج مسهل. وأما دعاء السفر فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة. فعندنا دعاء لركوب الدابة من غير سفر، وعندنا دعاء الركوب للسفر. سئل ابن عثيمين رحمه الله: ذهبنا من القصيم إلى الرياض في سفر قبل أمس، فأشكل علينا أنا والإخوة سؤالان. نقول: متى يقال دعاء السفر؟ هل هو عند الخروج من المدينة أم عند ركوب الدابة؟ وعندما رجعنا من الرياض اختلف الشباب في المكان الذي يقال فيه دعاء السفر، فقال بعضهم: مكانه عندما نشرف على المدينة، يعني عنيزة، ونراها، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعمون، يعني الشباب. وقال بعضهم: بل مكانه حال خروجنا من الرياض متوجهين إلى القصيم. ويدل عليه سياق الحديث: حيث قال صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. وقال: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. فكيف يقول هذا وقد انتهى من سفره ووصل إلى أهله؟ أفتونا مأجورين. فأجاب رحمه الله: الدعاء المأثور يذكر إذا ركب الدابة أو السيارة، لقوله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، أي ما جعل لنا من الفلك والأنعام. والآن نحن نركب الفلك، لكنه فلك بري، والفلك ثلاثة أنواع: بري وبحري وجوي. ولا يعرف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا البحري، لكنه الآن تنوع بهذا التنوع، فإذا استوى عليه قرأ الذكر وقال: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. أما إذا رجع فإنه يقول: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. إذا قفل من البلد التي رجع منها وعند رؤية بلده، فالأول يقال في حال السفر فقط، لكن آيبون تائبون في الرجوع عند العودة. أما سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، فيقوله كلما ركب الدابة سواء في السفر أو في الحضر، حتى إذا ركبت السيارة الآن من بيتك إلى المسجد تقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وأما التسمية إذا عثرت الدابة أو ما يقوم مقامها، فعن أبي المليح عن رجل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته، فقلت: تعس الشيطان. فقال: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر يعني الشيطان حتى يكون مثل الذباب. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وأما حكم سب الشيطان، فإن الاشتغال بمثل ذلك لا يجدي ولا يصرف كيد الشيطان ووسوسته، بل ربما يزيده تعاظما، كما في حديث أبي المليح عن أبيه. قال الطحاوي رحمه الله في مشكل الآثار: نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه بذلك موقع للشيطان أن ذلك الفعل كان منه ولم يكن منه، إنما كان من الله عز وجل، وأمره أن يقول مكان ذلك بسم الله حتى لا يكون عند الشيطان أنه كان منه عنده في ذلك فعل. ولذا أمر الله تعالى بالاستعاذة بالله منه، لأن ذلك هو السبيل الوحيد للتخلص من كيده ووسوسته. فقال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم من حال الشيطان بينه وبين صلاته إلى أن يلعن الشيطان، وإنما أرشده إلى الاستعاذة منه. ففي حديث عثمان بن أبي العاص أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي، يلبسها علي، أي يخلطها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك ثلاثة، رواه مسلم. وفي الحديث أنه فعل ذلك فأذهب الله تبارك وتعالى عنه. وأما التكبير على المرتفعات، وأما التسبيح عند الهبوط، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إذا علوا الثنايا أي المرتفعات من الطرق كبروا، وإذا هبطوا سبحوا. ومناسبة التكبير عند الصعود إلى المكان المرتفع أن الاستعلاء والارتفاع محبوب للنفوس لما فيه من استشعار الكبرياء، فشرع لمن تلبس به أن يذكر كبرياء الله تعالى وأنه أكبر من كل شيء ليشكر له ذلك فيزيده من فضله. ومناسبة التسبيح عند الهبوط لكون المكان المنخفض محل ضيق فيشرع فيه التسبيح لأنه من أسباب الفرج، كما وقع في قصة يونس عليه السلام حين سبح في الظلمات فنجي من الغم. قال المهلب: تكبيره صلى الله عليه وسلم عند الارتفاع والإشراف على المواضع العالية استشعار لكبرياء الله عز وجل عندما يقع عليه العين من عظيم خلقه أنه أكبر من كل شيء. وأما تسبيحه في بطون الأودية فهو مستنبط من قصة يونس عليه السلام، قال الله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنجاه الله تعالى بتسبيحه في بطن الحوت من الظلمات، فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا التسبيح في بطون الأودية لينجيه الله منها ومن أن يدركه العدو. وقيل: مناسبة التسبيح في الأماكن المنخفضة من جهة أن التسبيح هو التنزيه، فناسب تنزيه الله عن صفات الانخفاض كما ناسب تكبيره عند الأماكن المرتفعة. وأما دعاء دخول القرية أو البلدة إذا أراد دخولها فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد دخول قرية لم يدخلها حتى يقول: اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين السبع وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، ورب الرياح وما ذرت، أسألك خيرها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. وقد سئل ابن باز رحمه الله عن استعمال هذا الدعاء عند دخول المدن، هل هي مثل القرية؟ لأن الذي ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد دخول قرية، فسئل عن استعمال هذا الدعاء عند دخول المدن هل هي مثل القرية، فأجاب: كلها واحد، المدينة والقرية، وتسمى المدينة قرية. قال تعالى: ولتنذر أم القرى، وهي مكة. وأما الدعاء لمن نزل منزلا في سفر أو غيره فعن خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، رواه مسلم. الالتجاء إلى الله تعالى للحماية والوقاية من كل سوء وشر وأذى من أعظم العبادات وأفضل الطاعات، فالله جل وعلا يحب المستغيثين به، الملتجئين إليه، المستعيذين بعظمته وقدرته. قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وقوله تعالى من شر ما خلق جاء بصفة العموم، فشمل الاستعاذة من كل شر في الحياة الدنيا كالشيطان ووساوسه، وفي البرزخ كعذاب القبر، وفي الحياة الآخرة كجهنم. قال ابن كثير رحمه الله من شر ما خلق، أي من شر جميع المخلوقات. وقال ثابت البناني والحسن البصري جهنم وإبليس وذريته مما خلق تعالى. وسئل ابن باز يقوم بعض الناس باستخدام بخور يباع عند العطارين يسمى نقضا، يدعون أنها تطرد الشياطين، فأجاب لا أعلم لهذا العمل أصلا شرعيا، والواجب تركه لكونه من الخرافات التي لا أصل لها، وإنما تطرد الشياطين بالإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن والتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وقال له رجل يا رسول الله ماذا لقيت البارحة من لدغة عقرب؟ فقال له صلى الله عليه وسلم أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. وقال صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي لم يضره شيء حتى يصبح. وأما دعاء المسافر إذا أسحر، أي دخل في السحر، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فأسحر يقول سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله من النار. قوله كان إذا كان في سفر وأسحر، أي دخل في وقت السحر بفتحتين وهو قبيل الصبح. وقال الزمخشري هو السدس الأخير من الليل. سمع سامع بحمد الله روي سمع بفتح الميم وتشديدها من التسميع بمعنى الإسماع للغير، كذا ضبطه القاضي عياض وصاحب المطالع، وأشار إلى أنه رواية أكثر رواة مسلم. قال ومعناه بلغ سامع قولي هذا لغيره وقال مثله، تنبيها على الذكر في السحر والدعاء في ذلك. وروي بكسر الميم وتخفيفها سمع سامع من السمع، وكذا ضبطه الخطابي وآخرون. قال الخطابي معناه شهد شاهد، وهو أمر بلفظ الخبر يريد به الإشهاد على ما يقوله، وحقيقته ليسمع السامع وليشهد الشاهد حمدنا لله تعالى وحسن بلائه، أي إنعامه علينا، فإنا نعترف بذلك ونشهده عليه. وقال في اللمعات بعد ذكر الروايتين وعلى الوجهين هو خبر بمعنى الأمر، فالمعنى على الأول ليبلغ سامع قولي هذا إلى غيره ليسعى إلى الحمد والذكر والدعاء في هذا الوقت، وعلى الثاني ليسمع كل من يأتي منه السماع وليشهد على حمدنا لله جل وعلا. قال التربشتي: الحمل على الخبر أولى وأقوى لظاهر اللفظ والمعنى، أن من كان له سمع فقد سمع بحمدنا وحسن بلائه، أي حسن إنعامه وإفضاله علينا، وأن كلا الأمرين يعني حمدنا لله على نعمه وإنعامه علينا قد اشتهر واستفاض حتى لا يكاد يخفى على ذي سمع، وحسن بلائه علينا أي حسن إنعامه وإفضاله علينا. قال الجزري في جامع الأصول: حسن البلاء النعمة، والبلاء الاختبار والامتحان، فالاختبار بالخير ليتبين الشكر، وبالشر ليظهر الصبر. قال التربشتي: أراد بالبلاء النعمة، والله سبحانه يبلو عباده تارة بالمضار ليصبروا، وطورا بالمسار ليشكروا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالمحنة والمنحة جميعا بلاء لمواقع الاختبار، وكلاهما نعمة باعتبار حصول الأجر، والمنحة أعظم البلاءين، لا سيما لذوي النفوس الكاملة، لأنها الموجبة للقيام بحقوق الشكر، والقيام بها أتم وأصعب وأعلى وأفضل من القيام بحقوق الصبر. ربنا صاحبنا بسكون الموحدة صيغة الأمر من المصاحبة، أي كن لنا صاحبا بالإعانة والإغاثة والكلاءة والحفظ. قال الناوي: أيحفظنا وحطنا وكلأنا، ومن صحبه الله لم يضره شيء. والمراد المعية الخاصة، وأفضل علينا أمر من الإفضال، أي أحسن إلينا وتفضل علينا بإدامة النعمة والتوفيق للقيام بحقوقها، عائدا بالله من النار. اسم فاعل أقيم مقام المصدر، كقولهم: قم قائما، أي قياما. فالنصب على المصدر يعني نعوذ بالله عيادا، أو هو حال من فاعل يقول، فيكون من كلام الراوي، ويجوز أن يكون من كلام الرسول، فيكون حالا من فاعل فعل مقدر هو. أقول بصيغة المتكلم والتقدير: أقول ذلك عائدا بالله من النار. وإليه مال الناوي حيث قال: منصوب على الحال، أي أقول هذا في حال استعادتي واستجارتي بالله من النار، عائدا بالله من النار. وأما دعاء الرجوع من السفر، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل، أي رجع من غزو أو حج أو عمرة، يكبر على كل شرف من الأرض، أي مرتفع من الأرض، 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون إن شاء الله تائبون، عابدون ساجدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. رواه البخاري. فهذا مجمل ما يقال في أذكار وأدعية السفر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.